ويؤيده تعليل الحكم بالمضي مع الشك في غير الوضوء في غير هذه الرواية بهذه القضية أو ما يرادفها. تأمل جيدا. بعد أن انتهى شيخنا الأخوند رضوان الله تعالى عليه إلى دلالة هذه الرواية على حجية الاستصحاب بالبيان الذي ذكره في يوم أمس، وقد اعتمد فيه الاحتمال الأول في بيان الجزاء، من خلال ذلك دخل المصنف إلى توجيه أنظارنا أن البيان الذي اعتمدته في الحقيقة بركته أنه يعطيني قاعدة عامة اسمها الاستصحاب، وليس الاستصحاب حكما خاصا بباب الوضوء، قاعدة عامة. وهذا هو المطلوب إثباته من قبل الأصوليين في باب الاستصحاب. أصوليون لا يريدون أن يثبتوا في أبحاثهم الأصولية قاعدة فقهية موجودة بس بباب الطهارة، لا أبدا. لو كان الأمر كذلك لرفعنا هذا الحكم من علم الأصول وصار حكم مختص كتاب الطهارة مثل قاعدة الطهارة. لا، المطلوب إثباته شيء أكبر من ذلك بكثير، قاعدة عامة تجري في كل الأبواب الفقهية. السبيل إلى إثبات ذلك عدة طرق، عدة طرق، هي ثلاثة طرق. الطريق الأول تقدم في يوم أمس، وهو الذي اعتمدناه في التقريب، وهو اعتماد التعليل أن الجزاء هو لا يجب المحذوف إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء. فلا يجب الوضوء، لماذا لا يجب الوضوء؟ جاء التعليل، فإنه على يقين من وضوئه، أي الصغرى، الكبرى لا ينقض اليقين أبدا بالشك. هذا استصحاب، هذا تطبيق، التعليل تطبيق للقاعدة الأصولية. أين أو قل كيف يثبت المطلوب اللي هو القاعدة العامة وعمومية قاعدة الاستصحاب، كيف يثبت؟ الجواب يثبت ذلك من خلال أن هذا التعليل لما كان تعليلا، أن هذه الجملة لما كانت تعليلا للحكم بعدم وجوب الوضوء، المناسب أن يكون التعليل بأمر مرتكز عند السائل، بأمر مرتكز عند السائل، والأمر المرتكز عند السائل مرتكز أيضا عند غيره من العقلاء. عدم نقض اليقين بالشك ترى مو مرتكز في ذهن زرارة فحسب، بل هو أمر مرتكز في ذهن كل العقلاء، أن اليقين السابق لا ينتقض بالشك الذي يأتي بعده، لا ينتقض. نسري ونسحب ما حكمنا به في مرحلة اليقين إلى مرحلة الشك، هكذا. هذا ارتكاز عام عند العقلاء، هذا ارتكاز عام عند العقلاء. وهذا الارتكاز لما كان التعليل بأمر ارتكازي، لاحظوا أحبتي، أصلاً التعليل ظاهر بكونه أمر ارتكازي لا تعبدي، لا يريد أن يشير له، لا يريد أن يشير لزرارة إلى أن هناك فد قاعدة عبدك بها الشارع في باب الطهارة، عندك يقين سابق، عندك شك لاحق، فلا تنقض يقينك بشكك، وهاي قاعدة تعبدية فقط في باب الطهارة. لا لا لا، يريد أن يشير له إلى قاعدة عامة مرتكزة في ذهني، في ذهن الناس عموما، مرتكزة في ذهنه وفي ذهن غيره من العقلاء، مرتكزة في ذهنه هو المخاطب، طيب ما هو المرتكز في ذهن زرارة؟ تلك القاعدة العامة المرتكزة في أذهان العقلاء، تلك القاعدة هي المرتكزة، تلك لا ينقض اليقين بالشك، هكذا لا ينقض اليقين بالشك. عندما قال ولا ينقض يعني أن اليقين إذا كان موجودا بشيء، إذا كان موجودا فينبغي لهذا اليقين ألا ينقضه المتيقن بعد ذلك بشك طارئ. إذن قاعدة عامة، المرتكز قاعدة عامة ما ترتبط بس بباب الطهارة، هاي قاعدة عامة، قاعدة عامة. لو دار الأمر بين كون التعليل تعليل بشيء خاص بباب الطهارة وشيء عام لكل الأبواب الأخرى فينبغي أن يكون التعليل بشيء عام، هذا الذي يتناسب مع التعليل، هذا الذي يتناسب مع التعليل، إلا إذا يأتي دليل واضح، يعني في عبارة معصوم عليه السلام أكو شيء واضح أنه يريد أن يعلل بشيء تعبدي وخاص. هذا هو الوجه الأول، وهذا يعتمد المصنف ويقول هذا جيد كما سوف تشاهدون، هذا خوش دليل، هذا خوش وجه. طبعا هذا الوجه أحبتي شو هو؟ استخدام عبارة الارتكاز، استخدام عبارة الارتكاز ولد إشكالا على ما تقدم، وهذا أكو شوف لاحظوا الاستدلال بالسيرة العقلائية تقدم مو صحيح؟ دليل الأول على حجية الاستصحاب هو السيرة العقلائية، هذا البيان اللي أنا ذكرت الارتكاز، أمر ارتكاز التعليل المناسب للتعليل أن يكون بأمر ارتكازي. خب هذا معناه أن الاستصحاب أمر مرتكز في أذهان العقلاء. خب هذا صار تساؤل وارد على الأصوليين، لأن يعني المتأخرين مو بس المصنف، جل المتأخرين لما يجون إلى السيرة العقلائية يناقشون بإثبات حجية الاستصحاب من خلال السيرة العقلائية، صار مناقشة عذا كان أمر ارتكازي. أو شنو معنى الارتكاز إلا السيرة؟ معنى الارتكاز شنو؟ يعني السيرة، فلماذا تناقشون؟ هذا مطلب شوية الراد لدقة تأملوا فيه. ولذلك المصنف رحمه الله قال وقد انقدح، هذا أخذناه في يوم أمس قرأناه، انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضية كذا باليقين والشك بباب الوضوء جدا، فإنه ينافي هذا الاختصاص ظهور التعليل في أن التعليل بأمر ارتكازي لا تعبدي قطعا هو ينافي. اليوم المصنف لديه وجهان آخران يريد من خلالهما أن يثبت عمومية قاعدة الاستصحاب، والوجه الأول منهما يصفه بالمؤيد، والوجه الثاني بطلان دليل الاختصاص. لاحظوا معي، فلنذهب أولا إلى الوجه الأول في يومنا اللي هو الدليل الثاني على عمومية قاعدة الاستصحاب، وهو دليل الاستصحاب اللي هو الروايات. مو بس هاي الرواية اللي اسمها صحيحة الزرارة الأولى، وإنما روايات متعددة، وراح تشوفون أن الإمام عليه السلام عندما يطبق قاعدة الاستصحاب ويعلل بالقاعدة صريحا أو بنحو الظاهر، ستجدون أنه يطبق القاعدة في أحكام متعددة. اليوم طبقها إن في باب الوضوء، باكر يطبقها في باب آخر من أبواب الطهارة، راح يطبقها في باب الصلاة وهلما، راح يطبقها بأكثر من باب فقهي. خب ماذا تفهموا من ذلك؟ القاعدة عامة ولا لما طبقها في تلك الأبواب الأخرى؟ إذن تطبيقها في روايتنا على باب الطهارة لا يعني أنها قاعدة خاصة، بل هي قاعدة عامة، أن اليقين بأي حكم شرعي أو موضوع ذي حكم إذا تلاه شك فلا ينتقض اليقين بذلك الشك، هذا هو خلاص هذا هو الوجه الثاني لإثبات عمومية القاعدة. طيب لماذا اعتبره مؤيد؟ خوش وجه ترى، صدق خوش وجه، خوش وجه. احنا من كثرة من تعدد التطبيق نفهم عمومية القاعدة، عمومية القاعدة. يعني مثلا أنا بأول أيام دراستي لما إجا هذا الإشكال وجدنا الرواية الثانية الثالثة الرابعة، قلت الأستاذ، قلت له ليش احتمال الاختصاص في القاعدة؟ صاير روايات بعد واضحة دا تطبق بأكثر من مورد، ليش هذا الاحتمال أصلا كلش خلاف الظاهر؟ ليش نعتبره مؤيد؟ بإمكان مصنفنا رحمه الله أن يقول فإذا فلنجعل من الاستصحاب قاعدة عامة بخصوص الموارد الواردة في هذه الروايات. هاي الطريقة لا تثبت لنا، يعني لو غضضنا النظر عن الدليل الأول، الطريق الأول تعدد موارد التطبيق، راح يثبت قاعدة عامة بلحاظ هاي الموارد فقط. من يدعي الاختصاص يثبتها بلحاظ هذه الموارد فقط، تلاحظون كيف؟ ولذلك مجرد إلا إذا اجتنا تطبيقات كثيرة في العبادات متعددة الأبواب وفي المعاملات أيضا متعددة الأبواب، بل هذا بعد هذا نتراجع. أما تطبيقات بمقدار 8-7 تطبيقات هذا مو كافي، هذا غير كافي. هذا هو الوجه الثاني والإشكال، ولعله لهذا الإشكال أشار المصنف. تأمل جيدا، تأمل كيف يصير هذا مؤيد ويؤيده ويؤيد ضعف احتمال الاختصاص. تعليل الحكم، أي حكم؟ بالمضي مع الشك، ابني على اليقين ولا تلتفت إلى شكك في غير الوضوء، في غير الوضوء. مو قاعدة خاصة بالوضوء، وإنما هو عام. ودليلنا مؤيدنا على ذلك أن هذا التعليل يؤيده هذا التعليل في غير الوضوء، هذا في غير الوضوء جار مجرور متعلق بالتعليل، ويؤيد ضعف الاختصاص، ضعف احتمال الاختصاص. هذا التعليل، تعليل الحكم بالمضي مع الشك، تعليله في غير الوضوء، في غير هذه الرواية، بهذه القضية أو ما يرادفها بهذه القضية أو بقضاء، يعني يا قضية بهذه القضية لا تنقض اليقين بالشك، أو ما يرادفها أو مرادفات هذه القضية. فتأمل جيدا، هذا وجه التأمل يرجع راح يخلينا نفسر المؤيد، ليش هذا مؤيد، من خلال ما ذكرته لكم. الطريق الثالث، أيضا هذا الطريق يريد أن يضعف احتمال التخصيص. يقول المصنف أصلا لماذا يأتينا فقيه أو أصولي يحتمل أن الاستصحاب قاعدة خاصة؟ لماذا؟ ما هو وجه هذا الاحتمال؟ اختصاص قاعدة الاستصحاب بباب الطهارة الواردة في هذه الرواية، أو الأبواب اللي وردت القليلة التي وردت في سائر روايات الاستصحاب. هسه احنا علينا بمسألتنا بروايتنا، لماذا يجي واحد يحتمل ان هاي الرواية لا تتحدث عن قاعدة عامة وانما تتحدث عن قاعدة خاصة بباب الوضوء؟ لماذا؟ ليس لذلك الا هذه القرينة، بالله اقرأ وياي اذا نباوع للرواية، اقرأ وياي المقطع اللي يفيدنا بالاستصحاب. شنو قال؟ قال فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا يجب الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين. هذا مو مهم لحد الآن، المهم وإلا وإن لم يستيقن أنه قد نام إذن لا يجب الوضوء عليه. ما هي علة عدم وجوب الوضوء؟ فإنه، لاحظوا هذا، فإنه على يقين، هذا المكلف صاحبك يا زرارة على يقين من وضوئه. هنا خلى اليقين متعلق بالوضوء، من وضوئه الجار والمجرور متعلق باليقين، يقينا بأي شيء؟ بالوضوء، بالوضوء. من وضوئه على يقين، متيقن بوضوئه. جيد. الصغرى جعل اليقين فيها مقيدا بالوضوء في هذه الصورة. ثم جاءت الكبرى ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. وينها؟ أي هذه الكبرى، مو صحيح؟ هاي الكبرى، هاي الكبرى احنا خدعينا انها قاعدة عامة. يجي واحد يدعي انها قاعدة خاصة، لماذا؟ قال ان الالف واللام الموجودة في اليقين والالف واللام الموجودة في الشك في الحقيقة هذه لام العهد، يعني الامام عليه السلام يشير بهما الى اليقين السابق الوارد في العبارة السابقة اللي هي صورة هذه الكبرى. قال ولا ينقض اليقين، أي يقين؟ اليقين بوضوئه، اليقين بوضوئه. كأنه نصا قال ولا ينقض صاحبك يا زرارة اليقين بوضوئه أبدا بالشك في وضوئه. هكذا. إذن هذه في الحقيقة كبرى، هذه الصغرى مو قاعدة عامة، قاعدة خاصة باب الوضوء، لأنها كأنه قال فيها ولا ينقض اليقين من وضوئه، يعني بوضوئه، بالشك بالوضوء أبدا لا ينقض، وإنما ينقضه بيقين آخر بانتفاء وضوءه. إذن لا وجه لي جعل القاعدة خاصة بباب الوضوء إلا هذا الوجه، أننا نفسر أن اللام هنا بأنها لام العهد، وأن العبارة هكذا ولا ينقض صاحبك يا زرارة يقينه بوضوئه بالشك أبدا لا ينقض، لام العهد. خب شيخنا شو رأيك بهذا الوجه، بهذا الدليل على الاختصاص؟ قال المشكلة أن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لماذا؟ أولاً الجواب الأول أن هذه اللام ليست لام الجنس، القاعدة في اللام إذا إجتني لام دخلت على اسم جنس يشير إلى الطبيعة، إذا أجتني لام ودخلت على اسم جنس يشير إلى الطبيعة، نقول هاي لام الجنس، لام الجنس. نعم إذا أكو دليل يثبت أنها لام العهد قرين على أنها لام عهد، والمتكلم يشير بها إلى 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 مو اسم جنس، يشير بها إلى كلمة سابقة مقيدة، حينئذ نقول هاي لام العهد، يشير بها إلى كلمة سابقة نقول هاي لام العهد، فنحتاج إلى قرينة. القاعدة أنه لام جنس، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، هذا حسب القاعدة، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. فإذا هنا يوجد العبارة فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض صاحبك يا زرارة اليقين، يعني جنس اليقين، كل اليقين، أي يقين كان لا ينقضه بالشك، ما عندنا قرينة على أنه يريد اليقين الذي ذكره في قوله فإنه في الصغرى، يعني فإنه على يقين، لا لا أبدا، هذه اليقين كل اليقين مطلق اليقين لا ينقضه بالشك، ولا ينقض يقينه بوضوئه بالشك، لا لا أبدا، هذا خلاف الظاهر. القاعدة هي لام الجنس إلا بقرينة، حينئذ قد تقول ليش أنا عندي قرينة، وقرينتي هي تقدم الصغرى اللي وارد فيها الوضوء متعلقا لليقين على هذه الجملة اللي هي كبرى، فقرينتنا تقدم ذكر اليقين المقيد، وبالتالي الجملة اللاحقة اللي إجا بيها اليقين يشير إلى ذلك اليقين، هاي قرينة. يقول المصنف لا تصلح للقرينية، التقدم لا يصلح للقرينية. ما دام هذه الجملة اللي جوا إيدينا التي ورد فيها اليقين، ما دامت هذه الجملة تحتمل الأمرين كلاهما، تحتمل أنها لام الجنس، تحتمل أنها لام العهد، صالحة للإثنين، إذن التقدم ليس قرينة على خصوص العهد. نبقى على القاعدة، أريد دليل، أريد قرينة، أريد دليل وأريد قرينة. هذا هو الجواب الأول. الظاهر من كلمة اليقين مطلق اليقين، كلي اليقين، أي يقين، يعني أن الظاهر أن الألف واللام على اليقين لام جنس. فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. الجواب الثاني أصلا لو سلمنا أن هاي اللام لام العهد، يعني ولا ينقض صاحبك يا زرارة اليقين أبدا بالشك، يشير بكلمة اليقين إلى اليقين الموجود في الصورة، في قوله فإنه على يقين من وضوئه، يشير إلى ذلك اليقين. فلنرجع لذلك اليقين السابق، خلنا نشوف هذا اليقين السابق يقين مطلق لو يقين مخصوص بحالة الوضوء. الجواب يمكن أن ندعي ونقول أنه يقين مطلق وليس مخصوصا بحالة الوضوء. هذا من وين نجيبه؟ هذا نجيبه من تفسيرنا لكلمة من وضوئه. هاي من وضوئه مرتبطة بأي كلمة بالتحديد؟ اللي يقول اليقين في الصغرى يقين خاص بالوضوء، يقين وضوئي، يجعل كلمة، شوفوا العبارة، وإن، شوفوا عبارة الرواية، فإنه على يقين من وضوئه، على يقين من وضوئه، المكلف صاحبك يا زرارة على يقين من وضوئه، هذا من وضوئه. إذا رجعناها لكلمة اليقين، يقين بالوضوء، يعني هكذا راح يكون اليقين الموجود في هاي العبارة في الصغرى هو يقين مقيد بالوضوء، يقين بالوضوء فقط. فيصح ما ذكره أن لام عهد، وحين هاي القاعدة معامة راح يصح إذا غضضنا النظر عن الجواب الأول. ولكن من المحتمل نقدر نفسرها بهذا التفسير، نقول هاي من وضوئه ما متعلقة بعلى، ما متعلقة بيقين، متعلقة بعلى، وراح يختلف المعنى، راح يختلف المعنى. كيف؟ نقول من وضوئه مو مرتبطة باليقين، مرتبطة بالظرف الذي هو ظرف لليقين، مرتبطة بذلك الظرف. يعني هكذا يريد أن يقول الإمام، هذا المكلف صاحبك يا زرارة من جهة وضوئه، في حالة وضوئه، من حيث وضوئه هو على يقين. لاحظ اليقين هنا ما قال يقين بالوضوء، لا، قال هو على يقين، يعني من جهة وضوئه. لما نجعل لدينا يقين المكلف كان على يقين من طرف وضوئه ثم شك. هذا راح أعيدها، هذا المكلف من ناحية وضوئه على يقين، كان على يقين، وكل من كان على يقين وشك لم ينتقض يقينه بالشك. الأوسط هو اليقين الموجود في المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، مو اليقين بالوضوء كما لا يخفى على المتأمل. وبالجملة لا يكاد يشك في ظهور القضية في عموم اليقين والشك، خصوصا الوجه الثاني بعد ملاحظة تطبيقها في الأخبار على غير الوضوء أيضا. والحمد لله رب العالمين، أحسن الله لكم مولانا، أحسن الله لكم مولانا. الله يتقبل أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله.